بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الحج إلى قول المصنف باب ما يفعله بعد الحل، وقد مضى معنا في الأبواب السابقة أو الباب السابق على وجه التحديد ذكرنا أعمال يوم النحر، وهي الأعمال التي يحصل بها التحلل الأول والتحلل الثاني. قلنا التحلل الأول يحصل بعد أن يرمي جمرة كبرى أو جمرة العقبة، وبعد ذلك ينحر، وبعد ذلك يحلق أو يقصر ويحصل به التحلل الأول. وقلنا التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، أو طواف الإفاضة والحلق أو التقصير، لكن على الترتيب الذي جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره المؤلف في كتابه، نقول حصل له التحلل الأول بعد أن رمى جمرة العقبة، وطبعا نحر، والنحر من أعمال يوم النحر، ولكن لا علاقة له كما قلنا في مسألة التحلل. ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. النبي صلى الله عليه وسلم حلق وتحلل التحلل الأول ولا بأس لباسه، ونزل عليه الصلاة والسلام إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وبذلك يكون قد تحلل التحلل الثاني الذي من كان قارنا أو كان أو مفردا، وسبق له أن طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج كما ذكرنا قبل ذلك. وإن كان متمتعا فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وبذلك يكون قد ماذا؟ قد تحلل التحلل التام والكامل والتحلل الثاني. وإن كان قدم وأخر كما قلنا أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، فإن كان قد قدم طواف الإفاضة وسعى سعي الحج ثم بعد ذلك حلق أو قصر، فإنه بعد ذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، فيذهب ويرمي جمرة العقبة فيكون قد تحلل التحلل التام، وينحر أو يحلق أو يوكل من ينحر أو يحلق، وبذلك كما قلنا تمت أعمال يوم النحر. يتبقى من أيام الحج بعد ذلك، وقلنا لكم أن أيام الحج هذه سميت بأسماء، فاليوم العاشر هذا اليوم يوم النحر الذي حصلت فيه هذه الأعمال، يليه يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني. يوم القر يوم الحادي عشر، ويوم النفر الأول يوم الثاني عشر. إذن يوم القر يوم الحادي عشر، ويوم النفر الأول يوم الثاني عشر، ويوم النفر الثاني يوم الثالث عشر. بالنسبة لأعمال الحج المتبقية وهي التي سيذكرها المؤلف الآن، كلها إما أن تكون من جنس الواجبات أو المستحبات. لما؟ لأن الأركان انتهت بما ذكرنا من أعمال، وأركان الحج سيأتينا تصنيف المؤلف إلى أعمال الحج إلى أركان وواجبات مستحبات في آخر الكتاب، أخرها بعد أن ذكر صفة الحج والعمرة. لكن نحن نقول ماذا؟ نشير إلى ذلك، فنقول أركان الحج: الإحرام وهي نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف طواف الإفاضة، والسعي سعي الحج. هذه الأركان الأربعة قد مضت ولم يتبقى من أركان الحج شيء. إذن ما الذي يتبقى معنا؟ يتبقى معنا إما واجبات أو مستحبات. ومن واجبات الحج المبيت في منى في ليالي منى ورمي الجمرات، هذه من واجبات الحج، وطواف الوداع. ربما البعض مثلا يتحلل التحلل الأول برمي الجمرة والحلقة والتقصير، ويؤخر طواف الإفاضة بسبب مثلا خوفه من الزحام أو لحوق تعب ومشقة عليه، أو امرأة عرض عليها العذر الشرعي العادة الشهرية فلم تستطع النزول لطواف الإفاضة، فهؤلاء يؤخرون ماذا؟ مثلا يؤخرون طواف الإفاضة فلا يتحللون التحلل الثاني حتى يطوفون طواف الإفاضة، فيؤخرونه إلى آخر أعمال الحج، وبذلك يبقى عليهم هذا الركن، ويفعله في بعد أن في اليوم النفر الأول أو في يوم النفر الثاني إذا كان متأخرا، ويقول أنا أطوف طواف الإفاضة وأخرج من مكة، فيغنيني عن ماذا؟ يغنيه عن طواف الوداع، يغني ماذا؟ عن طواف الوداع. وبهذه الحال هذه الصورة هي التي يسأل كثير من الناس أنه أحيانا يؤخر طواف الإفاضة فيجعله الأخير وينوي به أنه طواف الإفاضة فيكفيه عن طواف الوداع. أما من طاف الإفاضة فإنه يجب عليه طواف الوداع بعد ذلك. هنا المؤلف بدأ بذكر أعمال يوم الأيام المتبقية من أيام الحج، وهي ليلة، طبعا أيام النحر اليوم النحر انتهينا من أعماله، يبقى لنا ليلة القر وهي الليلة التي تلي يوم النحر. فيقول المؤلف ثم يرجع إلى منى بعد أن نزل وطاف طواف الإفاضة أو وسعى سعي الحج لمن كان متمتعا، وطاف طواف الإفاضة لمن كان قارنا ومفردا وسبق له الطواف، سبق له طواف القدوم وسعي الحج، فإنه بعد أن ينتهي من طواف الإفاضة يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. هذه من المسائل وهو كما قلنا الواجبات من واجبات الحج، المبيت بمنى ليالي منى. وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه أنه رجع إلى منى فمكث فيها ليالي التشريق. والمبيت فيها في أرجح أقوال العلماء أنه ماذا؟ أنه واجب، أنه واجب. هناك من يرى أن المبيت ليس بواجب، بصحيح أنه واجب لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة الخروج من منى والاكتفاء بالمبيت بنصف الليل منه، يدل على أن القدر الواجب في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق هو إلى نصف الليل، والترخيص دليل على وجوبه. فلو كان سنة فإنه يستوي فيه المبيت وعدم المبيت فلا يحتاج إلى رخصة، ولكن لما رخص دل على أنه استثناء من أصل وهو الوجوب أو الركنية، لكن هنا دليل على أنه واجب وليس بركن، وأن القدر المجزئ في المبيت هو نصف الليل أوله أو نصف الليل أو آخر أو نصف الآخر من الليل. يقول المؤلف إذن ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، وهذه الليالي الثلاث، أو يبيت ليلتين كما سيأتينا لمن كان متعجلا، فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها، كل جمرة سبع حصيات. يرمي بها الجمرة أي الجمرات الثلاث، يقصد ماذا؟ الجمرات الثلاث، والجمرات الثلاث ثم بعد الزوال أي يعني في اليوم الثاني. إذن يبات في تلك الليلة، ليلة يوم الحادي عشر الذي هو يوم القر، والليلة تسبق اليوم كما هو معلوم لديكم، يعني يوم النحر في نهاره بعد أن ينتهي يرجع إلى منى فتغيب عليه الشمس وهو داخل في منى، فإذا غابت عليه الشمس بقي فيها حتى يصبح، إذا أصبح فيكون قد أدى المبيت، وإذا أصبح ينتظر إلى الزوال أي إلى دخول وقت صلاة الظهر، الزوال هو وقت صلاة الظهر، فإذا دخل الزوال بعد الزوال يرمي جمرة ماذا؟ إن بعد الزوال إلى أن تغيب الشمس، وفي الليل أيضا يجوز وأيضا في ذلك رخص، لكن الأفضل بعد الزوال في نهار هذا اليوم، لكنه بعد الزوال. فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها، كل جمرة سبع حصيات، يبتدأ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة يرميها بسبعين كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. إذن هنا المؤلف ذكر صفة رمي الجمرات الثلاث في يوم القر الذي هو يوم الحادي عشر. أولا يجب أن يكون رمي بعد الزوال، وأما رمي قبل الزوال فإنه لا يجوز عند جمهور العلماء، اختار الحنفية جواز ذلك، وأخذ به بعض العلماء فيما إذا دعت حاجة إلى ذلك بسبب الزحام، وهذا كان فيما قبل، كانت وضع الجمرات وضع يعني صعب جدا وزحام شديد، ولا يستطيع أن يؤدي كل الناس في وقت بعد الزوال، وأدى إلى وفيات كثيرة. فلذلك أجاز العلماء فترة من الزمان قبل توسعة رمي الجمرات أن يرمي الناس قبل الزوال، لكن بعد أن حصلت التوسعة الجديدة قبل عدة سنوات ولا الحمد أصبح الرمي سهل، ولذلك عاد الأمر إلى منع الرمي قبل الزوال وإنما يكون رمي بعد الزوال. فيبدأ أولا برمي الجمرة الصغرى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، أي يرمي سبع جمرات ويكبر مع كل جمرة، ثم يتقدم فيدعو فيقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال الوقوف عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى الجمرات وقال إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فرمي الجمار موضع فيه ذكر الله في التكبير مع كل حصاء، وفيه أيضا دعاء بعد رمي الجمرات الصغرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرة الصغرى تقدم وتوجه القبلة ودعا الله، ثم يأتي الجمرة الوسطى بعد أن يدعو، ثم ينتقل بعد ذلك الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويتوجه القبلة ويدعو ويطيل. إذن يدعو بعد الجمرة الصغرى ويدعو بعد الجمرة الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر يرميها أيضا بسبع حصيات، وبذلك يكون قد رمى ماذا؟ الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى سبع وسبع وسبع، المجموع 21 حصاة، في الصغرى سبع وفي الوسطى سبع وفي الجمرة العقبة أو تسمى الجمرة الكبرى أيضا هي ترمى أيضا بسبع، وبعدها لا يدعو ثم يتقدم بعد ذلك ويعود إلى مكانه، ثم يرمي جمرة العقبة قلنا ولا يقف عندها، يقول المؤلف قال ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. إذن جمرة العقبة لا يدعو بعدها كما جاء عن ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم لم يقف عندها وإنما دعا بعد الصغرى وبعد الوسطى. قال بعد ذلك ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. الآن هذا اليوم ماذا؟ يوم القر، اليوم الأول من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة: يوم القر الذي هو يوم 11، ويوم النفر الأول يوم 12، ويوم النفر الثاني يوم 13. هذه الأيام الثلاثة 11، 12، و13 تسمى أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق يوم أكل وشرب وذكر الله. أكل وشرب لأن فيها الهدي يذبح والأضاحي، فيباح فيها إظهار هذا الشكر لنعمة الله عز وجل الإنسان وما أعطاه من النعم فيأكل ويشكر الله، وأيضا يستعين بالطعام على أداء أعمال الحج ويدعو الله عز وجل كما قلنا في هذه المواضع ويهلل ويكبر. يقول إذن هذه الأيام الثلاثة: اليوم الأول يوم القر الذي هو يوم 11، اليوم الأول من أيام التشريق، يرمي الجمرات الثلاث. اليوم الثاني يوم النفر الأول أيضا بعد الزوال بعد دخول وقت صلاة الظهر، يباح له بعد ذلك أو يشرع له ويجوز له بعد ذلك أن يرمي كما رمى في اليوم الأول، يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، وكما قلنا يدعو بعد الصغرى وبعد الوسطى فقط، والثالثة لا يدعو بعدها. قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. ثم قال نكمل هذه العبارة التالية في المقطع التالي. ثم قال المصنف بعد ذلك: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، يعني في اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو يسمى يوم النفر الأول هنا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه هذا اليوم يوم النفر الأول، ومن تأخر فلا إثم عليه هذا اليوم الثاني من النفر وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. يوم النفر الثاني الذي هو ثلاث أيام التشريق هو لمن تأخر، إذا فمن تعجل في يومين يوم النفر الأول فلا إثم عليه، ومن تأخر في يوم النفر الثاني فلا إثم عليه. ويوم النفر الأول والثاني كما قلنا هو 12 و13 من ذي الحجة. قال فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، إذن يجب عليه أيضا من كان متعجل أن يخرج من ميناء قبل الغروب وليس من مكة إنما من ميناء، فيجلس في مكة أو يذهب ويطوف وداء ويخرج لا حرج عليه، لكنه يخرج من منى، يذهب إلى عزيزية، يذهب إلى مكة، يذهب إلى أي مكان آخر غير منى لا حرج عليه. قال ثم يرمي، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد. إذن إن تأخر وغابت الشمس وهو في منى فإنه يجب عليه البقاء فيها. أما إذا قد نوى التعجل وجهز نفسه وذهب إلى رمي الجمار بعد صلاة العصر مثلا، لكنه وجد زحاما شديدا فأخره حتى غابت الشمس، فإن أهل العلم في هذا الوقت أفتوا بجواز ماذا؟ أنه حتى لو غابت الشمس وهو في الزحام ما استطاع، أنه معذور يجزه خروج بسبب هذا العارض الذي حصل له. لكن الإنسان كان متردد، ها أتعجل أو لا أتعجل، أتعجل أو أتعجل، وغابت عليه الشمس، هذا يلزمه ماذا؟ يلزمه المبيت والرمي من اليوم الثالث الذي هو يوم النفر الثاني. قال وهو فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. هنا قول المصنف أولا فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته بعد أن يرمي ويتعجل ويخرج قبل غروب الشمس، ويتعجل في اليوم النفر الأول ويخرج قبل غروب الشمس إلى مكة، يكون قد انتهى حجه. يبقى عليه ما هذا؟ طواف الوداع. طواف الوداع ليس له وقت محدد، وإنما هو متعلق بخروجك من مكة، فربما تجلس في مكة يوم يومين ثلاث أسبوع الأمر لك يكون، أما أعمال الحج فقد انتهت. ولكن طواف الوداع قال العلماء هو واجب على من أراد الخروج من مكة، فإذا بقيت من مكة فلا يلزمك طواف وداع، إذا نويت البقاء في مكة فلا يلزمك طواف وداع حتى تعزم على خروج مكة فتطوف طواف الوداع. لذلك هو بعضهم يجعله من أعمال الحج الواجبة، ومنهم من يجعله من الأعمال الخاصة بالخروج من مكة، والخلاف لفظي، لكن القصد أن أعمال الحج انتهت بانتهاء أيام التشريق لمن تعجل في يومين، ولمن تأخر ينتظر اليوم الذي بعده. ثم قال المصنف، طبعا المتمتع والقارن طبعا لأنهم جمعوا بين الحج والعمرة، أما المفرد يقول المؤلف وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. هذا الفعل الحقيقة لا دليل عليه، والاستدلال بحديث عائشة التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعمرة وأذن لها، هذا له خصوصية يتعلق بأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، لكنها رضي الله عنها لم تأتي كما أتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، وهو إتيان بعمرة كاملة وحج كامل، ولم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم، فشعرت أنها أعمالها ناقصة، فقالت يا رسول الله يذهب الناس بحج وعمرة وأنا أذهب بحج، فكأنها فعلت أفعال المفرد الذي لم يطف طواف القدوم. فقال مسلم تريدين العمرة اذهبي إلى التنعيم مع أخيك عبد الرحمن وأحرمي بعمرة، فذهبت وأحرمت بعمرة. هذه إذن قال العلماء من كان بمثل حال عائشة وكان قارنا وفاته شيء من الخير في أول أيام يعوضه في الآخر، أما من نوى الإفراد أصلا فإنه هذا أولا لا يشرع له ولا يجب عليه، أما عدم الوجوب فهذا بالإجماع، أما هل يشرع أو لا يشرع على خلاف من العلماء، أن يقول لا يشرع له هذا إلا إذا كان مثل عائشة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، وقال آخرون يشرع أن يكرر أن يأتي بالعمرة ولا حرج عليه. ثم قال ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، يعني هذا الذي كان مفردا وأراد أن يأتي بعمرة جديدة. المفرد لو كان يريد العمرة لأتى بها مع الحج، ويكون متمتعا أو قارنا ويلزمه هدي، لكن هذه كالحيلة بالنسبة، يقول أنا أريد أن حج مفرد حتى يلزمني هدي ولا أملك الهدي، فإذا انتهى أتى بعمرة مستقلة وهذا في الحقيقة خلاف السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعل عائشة كما قلنا فإن عائشة كانت قارنة بالأصل. قال ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموس على رأسه وقد تم حجه وعمرته. هذا بالنسبة للمفرد، وبالنسبة لكل من يريد أن يعتمر وليس له شعر فإنه يمرر الموس على رأسه. ثم قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هذه العبارة من المؤلف يريد بيان الفرق في الأعمال بين المفرد وبينه وبين المتمتع والقارن. فالقارن لا فرق بين عمله وعمل المفرد شيئا من حيث العمل، لكنه يتفق مع المتمتع في وجوب الهدي عليه لأنه نوى عمره وحج. ولذلك قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد من حيث طواف القدوم مشروع لهما، والسعي أيضا سعي الحج، ثم بعد ذلك وقف بعرفة ويبقى طبعا على إحرامه، ثم يقف بعرفة ثم يطوف طواف الإفاضة، ولا يجب عليه سعي آخر. هذا المفرد وكذلك القارن، فإنهم إذن عليهم ماذا؟ سعي واحد الذي سعوه مع طواف القدوم. كذلك المفرد والقارن كلاهما بنفس العمل، لكن الفرق ماذا؟ الفرق أن طواف القدوم وسعي الحج هذا بالنسبة للقارن أدخل العمرة مع الحج فدخلت معه. فلو أنه كان متمتعا فإنه سيأتي بعمرة مستقلة عن الحج، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم بعد الوقوف بعرفة يرجع يحرم من جديد ويطوف ويقف بعرفة ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، فإنه يجب عليه أن يسعى سعيا آخر. إذا المتمتع عليه ماذا؟ سعيان، والقارن سعي واحد، وكذلك المفرد. إذا عمل المفرد في الحقيقة لا يختلف عن عمل القارن، لكن فرق في النية، أن هذا نوى أنه قارن وهذا نوى أنه مفرد، وهذه النية استحق عليها ماذا؟ أجر إدخال العمرة على الحج، فهو قرن العمرة في الحج فله أجر العمرة والحج. لذلك يقدم لله عز وجل الهدي شكرا لله، لذا يسميه العلماء دم شكران. فكذلك المتمتع يقدم دم شكران، لذا قال المؤلف لكن عليه وعلى المتمتع دم. إذن هذا الدم هو الهدي الذي هو دم شكران، كما قلنا لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج 7 إذا رجعت. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه معه عليه الصلاة والسلام فنحره في منى. ثم قال وإذا أراد القفول أي الرجوع لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن هذه المسألة وهي طواف الوداع، أنه بعد خروجه من منى كان متعجلا، أو إذا كان متأخرا فإنه في اليوم 13 يوم النفر الثاني، لأنه بعد أن يرمي الجمرات 3 انتهى عمله، فلم يبق له في منى حاجة، ولم يتعلق له عمل في منى. فإن شاء بقي في مخيمه أو خرج فإن الأعمال قد انتهت بمغيب شمس يوم 13 الذي هو يوم النفر الثاني. فيبقى عليه ماذا؟ طواف الوداع. إن نزل مكة وجلس فيها وأنجز أموره أو تأخر إلى آخره، متى ما عزم على الخروج من مكة هنا يلزمه ماذا؟ طواف الوداع كما قال المؤلف. فإذا أراد القفول أي الرجوع إلى بلده وترك مكة والخروج منها لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن لما؟ حتى يكون آخر عهده بالبيت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون كل في جهة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني حتى يكون آخر عهده بالبيت أي بالصلاة والطواف فيه، فيطوف طواف الوداع ويركع ركعتين الطواف ثم يخرج. إذن كانت الناس في الجاهلية مما غيروا من فعل إبراهيم، وأنه قد ربما يكون أنه لم يكن مشروعا في الأمم السابقة. الشاهد من ذلك أنه كانت الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل كما كانت الناس تفعل بعد أعمال حج يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، أي لا يخرج أحد من مكة، لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده، يعني في أعمال مكة، البيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي الضمير عبارة ماذا؟ المستتر هو آخر عهده بالبيت الطواف. إذن يجب بناء على هذا الحديث، لأن سيدنا قال لا ينصرف، وهذا نهي عن ترك الطواف، فدل على وجوب الطواف، طواف الوداع عند الخروج منه. إلا أنه قال لا ينصرف حتى يكون عهده بالبيت، إلا أنه يقول الراوي بن عباس رخص للنفساء والحائض، أي أنه سقط عن الحائض طواف الوداع إن كانت سبق لها أن طافت طواف الإفاضة ثم حاضت بعد ذلك، تؤدي رمي الجمرات وبقية الأعمال التي لا يحتاج إلى طواف، فإنه يجوز لها أن تؤدي، لكن بالنسبة للطواف سقط عن الحائض والنفساء إن كانت قد سبق لها طواف الإفاضة. والترخيص دليل على وجوب الأصل وهو طواف الوداع، فيبقى على الرجل والمرأة الطاهر طواف الوداع، فهو إذا من واجبات الحج. قال المؤلف ذلك: فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. إذن من لوازم طواف الوداع أنه لا يبقى بعده إلا، قال العلماء، الوقوف اليسير والمدة القصيرة التي يجتمع فيها رفقته ممن هم معه في الحج فيخرج معه، أما أن يبيع ويشتري ويتاجر فهذا يكون قد أبطل طواف الوداع ولزمه طواف آخر. نعم. يقول بعد ذلك المؤلف: ويستحب له إذا طاف أي طواف الوداع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا رغيب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التي ذكرها المؤلف والدعية التي ذكرها المؤلف، وصدر عبارته بقوله: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، هذه في الحقيقة لم يرد فيها دليل صحيح، وردت بعض الأدلة لكنها ضعيفة، لم يصح منها شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه طاف طواف الوداع فصلى ركعتين الطواف وخرج، صلى ركعتين بعد أن طاف طواف الوداع خلف مقام إبراهيم وخرج، حتى أنه سأل عن بعض نسائه قالوا أن فلانة لم إحدى نسائه ممن طاف مع طواف الإفاضة، فقالوا أن فلانة لم إن فلانة عليها العذر. قال حابستنا هي؟ قالوا قد طافت يا رسول الله طواف الإفاضة. قال إذن نخرج. فخرج بعد أن طاف وصلى ركعتي الطواف عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولم يذكر أحد عنه هذا الدعاء بسند صحيح أو طريق صحيح. إذن هذا لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك دليل، وإن جاء عند أبي داود وغيره بعض الآثار الدالة على ذلك، إلا أنها ضعفها أهل العلم. قال بعد ذلك المؤلف: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، يعني الذي خرج من مكة قبل أن يطوف طواف الوداع ناسيا أو متعمدا وكان قريب، لازمه أن يرجع ويطوف طواف الوداع. قال: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن كان بعد بعث، وإن كان بعد بعث بدم، وإن كان بعد بعث بدم، أي وإن كان قد أبعد وأصبح بعيد لا يستطيع الرجوع إلى مكة بعث بدم، يعني يجب عليه دم لأنه ترك واجبا، وهذا الدم دم الجبران يوزع على فقراء مكة، فيبعث ماذا بمثلا مال إلى أحد في مكة فيشتري له شاة دم ويذبحها ويوزع على فقراء مكة. قال: وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء كما جاء في الحديث فلا وداع عليهما، ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء. أما لا وداع عليهما كما ذكرنا لكم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء، وهذا يدل على أنه لا يجب عليهما. ولكن المؤلف يقول: يستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء. أما هذا الأمر إنه أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قال: لعائشة فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت، فدل على أن الحائض لا تقرب المسجد. نعم. ثم قال المؤلف: باب أركان الحج والعمرة. هنا يريد المؤلف أن يصنف لنا أعمال الحج والعمرة في بيان ما الذي يجب منها، وما هي أركانها، وما هي واجباتها، وما هي سنن أو مستحبات الحج والعمرة. قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. طبعا كذلك كما قلنا أضاف العلماء الإحرام، والإحرام هنا الدخول في النسك، ودليل ركنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات ولا يصح عمل إلا بنية، إذا لا بد من وجود النية فهي ركن. والوقوف بعرفة لقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط على عن أحد أبدا. والسعي كذلك سعي الحج فهو واجب، وأيضا لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد. إذن هذه أركان الحج: الإحرام أو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة أو طواف أو ما يسمى بطواف الإفاضة، والسعي سعي الحج. وواجباته أي واجبات الحج: الإحرام من الميقات، أي التلبس بالإحرام من الميقات. نية الدخول في النسك هي كما قلنا الإحرام، لكن من أين ينشئ هذه النية؟ ينشئها من الميقات. إنشاءه من الميقات واجب عليه، فإذا تجاوز الميقات تجاوز الميقات ولزمه الرجوع إلى الميقات والإحرام، فإن لم يرجع وجب عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات. هذا هو المقصود بعبارة المؤلف هنا، قال: وواجبته الإحرام من الميقات. إذن إذا تعمد ترك ذلك أو نسي لزمه الرجوع، فإن لم يرجع وجب عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات. أما الإحرام قبل الوصول من الميقات احتياطا فهذا مكروه وليس ولا يلزمه شيء. قال: واجبات الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، أيضا من واجبات الحج عند الحنابلة الوقوف بعرفة إلى الليل، فلا يجوز الخروج من عرفة قبل مغيب الشمس، ولو جلس في عرفة من بعد الزوال وصل فيها وأدرك فيها وقت الظهر ووقت العصر، وقبل أن تغيب الشمس خرج. عند حنابلة يلزمه ماذا؟ يلزمه دم. ذهب آخرون من العلم قالوا لا يلزمه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف موقفنا هذا وكان وقف قبل ذلك من ليل أو نهار في عرفات، يعني كان قد وقف من ليل النهار فقد تم حجه. هذا يدل على أنه لا يجب الوقوف بعرفة إلى الليل، وإن كان مستحبا والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وفعله عليه السلام، ولم يخرج عليه السلام إلا بعد مغيب الشمس. لكن نقول لو ترك ذلك فإنه الرأي الآخر يقول أنه لا يلزمه دم. أما الحنابلة فماذا عنده أنه ماذا واجب أن يبقى إلى الليل، فإن ترك ذلك يخرج قبل مغيب الشمس لزمه دم. ثم قال والمبيت من مزدلفة إلى نصف الليل، أيضا من واجبات الحج المبيت من مزدلفة إلى نصف الليل. والدليل على ذلك كان سلم رخص لنساء الخروج بعد منتصف الليل فدل على وجوبه. ومقدار الواجب قلنا نصف الليل، سواء نصف الأول أو نصف الآخر. وكيف نعرف نصف الليل؟ نحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر، لو كان هناك خمس ساعات بينهما فنصفه خمس ساعات الأولى والنصف الثاني خمس ساعات الثانية. قالوا المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى. والسعي المؤلف يرى رأي الحنابلة وبعض الحنابلة يرون وهو رواية عند الإمام محمد أن السعي ماذا من الواجبات، والصحيح أن السعي ماذا؟ أن السعي ركن من أركان الحج. والمبيت بمنى، أما المبيت بمنى فأن النبي صلى الله عليه وسلم بات وبات معه أصحابه ورخص للرعاة وكما قلنا والسقاة، فهذا الترخيص يدل على وجوبه على البقية. وأيضا المبيت كما قلنا بمنى القدر الواجب منه نصف الليل. والرمي أي رمي الجمرات، سواء رمي جمرة العقبة في يوم النحر أو رمي جمرات الثلاث في أيام تشرين، هذا من الواجبات. والحلق أيضا من واجبات الحج، وطواف الوداع أيضا من واجبات الحج. ثم قال وأركان العمرة الطواف، طبعا الإحرام كما قلنا نية الدخول في النسك والطواف. وأن المؤلف لم يذكر نية الدخول في النسك أو الإحرام كما ذكرها، كما أنه لم يذكرها في الحج، لأنها المؤلف كأنه يشير أو كأنه أعرض عن ذكرها، لأنه النية شرط، يرى أنها ماذا؟ أنها شرط وليست فقط ركن. وأركان العمرة الطواف قلنا أيضا معها الدخول في الإحرام، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. هنا وواجباتها الإحرام احتمل كلام المؤلف هنا يقصد الإحرام نية الدخول في النسك، قلنا هذا ركن وليس واجب. ويحتمل الإحرام أي ما سبق ذكره وهو الإحرام عند الميقات، الإحرام من الميقات، وهذا هو الصحيح أو هذا يعني، لكن المؤلف اختصر العبارة أن المقصود ماذا؟ الإحرام أي الإحرام من الميقات كما قلنا في الحج. فالإحرام من الميقات من واجبات الحج وكذلك من واجبات العمرة، فلا بد أن يحرم من الميقات. فإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات لزمه الرجوع الإحرام من الميقات، أو أنه لا يرجع فيلزمه دم. والسعي، السعي في العمرة المؤلف يرى أنها واجب، وعند بعض العلماء أنها ماذا؟ ركن أيضا في العمرة، فيكون العمرة أركانها الإحرام أي نية الدخول في النسك والطواف، طواف العمرة والسعي. وبعض العلماء يرى أن السعي واجب في العمرة كما ذكر المؤلف. والحلق أيضا من واجبات العمرة الحلق. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، يعني الأركان لا بد من الاتيان بها حتى يتم النسك. ومن ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة جبره ماذا؟ بدم، أي يلزمه أن عليه دم، يلزمه دم. وهذا الدم كما قلنا يوزع على فقراء الحرم. قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه. أما السنن فلا شك أن الاتيان بها أكمل وأفضل، وينبغي الحرص عليها، لأنها هي كالحصن الأول في إتمام العمل. فإذا تركت هذا الحصن وهملته كنت أيضا مهملا للبقية. فلذلك احرص على التزام سنن الحج وواجبات الحج وأركان الحج حتى تكون، وكذلك العمرة، قد حققت الأتيان بكمال العمل الذي يترتب عليه كمال الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه الأجور لا تتحصل إلا أن يحرص الإنسان على الأتيان بالعمل كاملا. قال: ومن ترك السنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. وهذا سبق بينا معنى الفوات. فيتحلل بطواف وسعي، يتحلل ماذا؟ بطواف وسعي، وينحر هديه إن كان معه. وقلنا أيضا يعني أن من أحرم في الحج ولكنه أضاع الطريق، ففاته الوقوف بعرفة في النهار وفاته الوقوف بعرفة ليلا فطلع عليه فجر يوم النهار، فهذا يجعلها ماذا؟ عمرة. قال: فيتحلل بطواف السعي فتكون عمرة، وينحر هديا يعني يلزمه ماذا؟ يلزمه دم، وعليه القضاء. ومسألة عليه القضاء مسألة مختلف فيها بين العلماء، فمن العلماء من يرى أن عليه ماذا القضاء، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وروي أيضا رواية أخرى عنه أنه لا قضاء عليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم القضاء على من فاته الحج. لكن إن كان لم يسبق له حج الفريضة فإنه يلزمه الاتيان بحج الفريضة، وإن كان سبق له أن حج حج الفريضة وهذا حج نافلة فإنه لا يلزمه القضاء. إذن أوجبنا عليه قضاء لأنه لم يسبق له الحج، لأنه لا زالت نيته، لا زالت ذمته مشغولة بأداء الحج لأنه لم يحج إنما جعل أمر. لكن سبق له الحج مرة أو أكثر من مرة وأدى الواجب وكانت هذه الحجة حجة نافلة، فإنه الرواية الأخرى أنه لا يلزمه القضاء، قالوا لأنه لم يرد دليل يدل على أنها ماذا؟ أنه يلزمه القضاء. فلو قلنا بأنه يلزمه القضاء فكأنما وجبنا عليه ماذا؟ الحج في العمر مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو قلت نعم لوجبت، إنما هي ماذا؟ واجبة مرة في العمر، أي الحج واجب مرة في العمر. قال: وينحر هديا كان معه عليه القضاء، وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. يعني لو قدرنا أن الناس كانوا يتحرون دخول هلال ذي الحجة وأخطأوا، يعني ظنوا أنه دخل وهو لم يدخل بعد، أو بعد أن دخل بيوم اليوم الثاني قالوا الآن هو واحد من ذي الحجة وهو اثنين من ذي الحجة، فأخطأوا في العدد، ومشى الناس على هذا الخطأ، الجميع مشى على هذا الخطأ. فيقول: وين أخطأ الناس العدد ووقفوا في غير يوم عرفة، يعني يوم قبله ويوم بعده، أجزأهم ذلك. طبعا الحديث عنه إذا فات يوم عرفة، يعني وقفوا في يوم العاشر أو الحادي عشر إلى آخره، أجزأهم ذلك. لما؟ لأن الناس لا تجتمع على الضلالة، وأن الأمر هذا يعني عمل جماعي، وإذا فات فات ولا يمكن إعادته من جديد أو استرجاعه، الأيام لا ترجع والليل والنهار لا يعود، ولذلك يقولون أجزأهم ذلك. وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، يعني لو أن الناس وقفوا لكن هناك من خالف وقال لا لم يدخل وأخطأ خلافا لجماعة المسلمين الذين وقفوا، فهذا هؤلاء هم المخالفون الذين يلزمهم القضاء، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. واستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه رضي الله عنه. إذن أولا قوله: إن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، لأنهم لم يقفوا مع الناس في يوم عرفة، فهؤلاء يلزمهم ما يلزم من فاته الحج كما قلنا، عند من يقول بوجوب القضاء عليه، ومن يرى أنه لا يجب عليه القضاء لا يلزمهم القضاء ويتحللون بعمره. ثم قال المصنف مسألة وهي يكثر ذكرها عند الفقهاء في كتب المناسك، وهي أنهم يرون استحباب زيارة المدينة بعد الحج، ولكن زيارة المدينة مشروعة، زيارة المسجد النبوي مشروع، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا القصد هو زيارة المدينة أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل لها وقت محدد؟ ليس لها وقت محدد، سواء كان يريد الحج أو غيره. فربطها بالحج ماذا؟ هذا أمر لم يرد فيه دليل عليه دليل. أمر هذا الأمر، والأمر الثاني أن القصد من زيارة المسجد النبوي الصلاة فيه، وليس قبر ماذا؟ شد الرحال لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا باب ماذا؟ باب الذي ذكره العلماء في الزيارة الممنوعة، أنه يقصد شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا ماذا؟ قبري عيدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقول المؤلف استحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل نقول ماذا؟ زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فربما أراد المسجد ولكنه عبر عنه بالقبر، هذا لا يصح، وقبر صاحبيه رضي الله عنه. أما إذا قصد زيارة المسجد وزيارة المدينة، فإنه إذا جاءها فلا حرج عند ذلك أن يزور مقابر المؤمنين فيها، هم من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومقبرة البقيع ومقبرة الشهداء، وأيضا يزور مسجد قباء. هذه مواضع تشرع فيها، تشرع زيارتها لمن قصد المدينة، ولا فرق بين أن يقصد المدينة مسجد النبوي ثم هذه تلحق بها إذا وصل المدينة، وبين أن يقول أنا أشد رحلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يكون من البدع المنهي عنها. وبذلك نكون انتهينا من كتاب الحج، يبقى باب الهدي والأضحية، هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.